الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة في باب الجماعة، صلاة الجماعة والإمامة. قرأنا من أول هذا الباب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة يروي هذا الصحابي الجليل يزيد بن الأسود هذه القصة التي حدثت في مسجد الخيف بمنى، كما بينته رواية أخرى أن هذا كان في منى في مسجد الخيف. يقول صلى هو الأسود صلى مع يعني مع من صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه صلى مع رسول الله صلاة الصبح، وهذا كان في منى في مسجد الخيف بدليل رواية أخرى بينت ذلك. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا يعني لم يصليا مع الجماعة، رآهما في آخر المسجد لم يصليا مع الجماعة، فدعا بهما أي أمر أن يؤتى بهما إليه صلى الله عليه وسلم، فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف، ترجف الفرائص، جمع فريصة، الفرائص جمع فريصة، وهي يعني اللحمة بين الجنب والكتف، ونحن نرى هذا في حتى في الإبل إذا أخيفت ترى هذه المنطقة اللحمة ترتعد من الخوف، وهذا من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، له هيبة ومكانة صلى الله عليه وسلم، فهذا من مهابته صلى الله عليه وسلم. فعندما جيء بهما على هذه الحال قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا، يعني ما لماذا لم تصليا معنا، ما الذي جعلكما لم تصليا مع جماعة المسجد مع المسلمين؟ وفي رواية قال ألستما مسلمين في منى، فقال يعني ذكر عذرهما، قال قد صلينا في رحالنا، صلينا في منزلنا يعني المكان الذي نحن نازلون به أو نحن يعني نازلين أو هما وجماعة ومن معهما نازلون به بهذا المكان. صلينا في رحالنا, والرحال هو منزل الرجل المختص به الذي فيه هو منزله وأثاثه يسمى رحل. قالوا صلينا في رحالنا قبل, معنى هذا أنهم أنهما هذا أن هذين الرجلين صليا في منى قبل أن يأتيا إلى مسجد الخيف, فظن أنهما يعني عملهم هذا لا يعني جائز, فقال أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهما. نلاحظ نحن أنه لم يقل لماذا إذن صليتما في رحالكما, لأن منى متسع والناس فيه متفرقون ولا يمكن أن يعني يصعب أن يجتمعوا في جميع في مسجد الخيف, ونحن نرى الآن يعني ولا كم في الألف الذي يستطيع أن يصلي في مسجد الخيف, فوإن كان العدد 100,000 الذين حجوا مع النبي أو ما يقارب ذلك, لكن الناس يتفرقون في منى, فكل مجموعة تصلي في مع الجماعة, لكن لا يجوز أن يصلي كل شخص الوحدة أو كل اثنين, بل كل مخيم عليه أن يصلي جماعة تحقيقا للجماعة, وإلا فالجميع لا يمكن, وخاصة في عصرنا هذا لا يمكن أن يصلوا جماعة واحدة في منى ولا جماعة واحدة في عرفة لكثرة الناس واتساع المكان. قال فلا تفعل يعني في المرات القادمة لا تفعل هذا الفعل. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصلي فصليا معه, يعني أن الإنسان في بعضها مسجد جماعة في بعض الألفاظ, ثم أتيتما مسجد جماعة, فهذا الحكم أن الإنسان إذا صلى وحده أو مع جماعة ثم دخل مسجدا ووجد الناس يصلون فيه, أو صلى ودخل ولم يعني لم تقم الصلاة ولكن أقيمت وهو في المسجد بعد أن صلى هو, هناك المساجد تتفاوت في إقامة الصلاة, بعضهم يبكر وبعضهم يتأخر, فلو فرضنا أن شخصا صلى في مسجد ثم دخل مسجدا لغرض للتعليم أو طلب العلم أو غير ذلك, دخل مسجدا فوجد الإمام يصلي, وجد أهل المسجد يصلون, أو أنه كان في المسجد دخل بعد أن صلى خارج المسجد مع جماعته أو في مسجد حيه ثم دخل المسجد ولم تقم الصلاة فجلس في المسجد ثم أقيمت الصلاة, ففي هذه الحالة المستحب له المشروع له أن يصلي مع الجماعة, يعيد الصلاة مع الجماعة, فتكون الأولى هي فرضه والثانية تكون له نافلة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنها لكما, يعني هذه الصلاة الثانية فإنها لكما نافلة, معنى هذا والأولى هي الفريضة والثانية تكون نافلة. قال رحمه الله رواه أحمد واللفظ له والثلاثة يعني أبو داود والترمذي والنسائي, وصححه ابن حبان والترمذي. الحديث له طرق كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة, وترعد فرائصهما ضبطت بضبطين, إما بفتح التاء ترعد فرائصهما أو ترعد فرائصهما, والكل صحيح. وهذا الحديث الظاهر أن يعني أولا هذا الحكم الأول يؤخذ من الحديث جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، وهذا متفق عليه، جواز اقتداء المفترض المتنفل بالمفترض. سيأتينا في حديث معاذ عكس هذا، وهو اقتداء المفترض بالمتنفل، لكن هذا الحديث دليل على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. الذي يصلي نافلة يجوز له أن يقتدي ويأتم بالذي يصلي فريضة، وهذا الحديث صحيح وصريح في هذه المسألة في جواز اقتداء واتمام المتنفل بالمفترض. بالمفترض الذي يصلي نافلة يجوز له أن يأتم بمن يصلي فريضة. أن من دخل، يعني الحديث دل على من دخل، كما قلنا أن من دخل مسجدا وقد صلى فوجد الناس يصلون أو قيمة الصلاة في المسجد، فالمشروع له أن يعيد الصلاة معهم، وأن صلاة الفريضة هي الأولى والثانية هي النافلة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف بل أرشدهما إلى العمل الصواب. أن العبادة إذا انتهت، لا يجوز إلغاؤها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن الأولى نافلة والثانية فريضة، لأن تلك وقعت فريضة وسقط بها الفرض، فإن العبادة إذا وقعت لا يجوز إلغاؤها، هذه وقعت وانتهت فلا يجوز إلغاؤها بعد أن تقع، بعد أن تنتهي. ولكن ما أخذها هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها يعني هذه لكما نافلة، ولعل هذا هو سبب النص على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك ليعلموا أن الثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة، فلا ينوى الفريضة بالثانية، لأنه لا يصلى، تصلى الفريضة في يوم مرتين، لا تصلى مرتين، تصلى مرة واحدة إذا كانت صحيحة، الفريضة التي وقعت صحيحة لا تصلى مرتين. جاء ظاهر الحديث هو قال لهما إذا، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح واضح، قال إذا صليتما في رحالكما، ولم يحدد صلاة دون صلاة، إذن فالصواب أن هذا يجوز في جميع الصلوات. من العلماء من قال إذا كانت الصلاة المعادة هذه الوقت الذي بعدها وقت نهي فإنها لا تعاد، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن هذا الحديث يرد عليه، لأن صلاة الصبح الوقت الذي بعدها وقت نهي، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل وقد صلى صلاة العصر كما هو الأظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فقام أحد الحاضرين وصلى معه، فصارت هذه الثانية نافلة لهذا الذي تصدق عليه. وهي صلاة العصر كما يرجح أهل العلم، إذا صلاة العصر وما بعدها ما هو وقت نهي. وأيضا عموم هذا الحديث يجوز حتى في، يدل على جواز الإعادة حتى في صلاة المغرب، لأن بعض العلماء، وهذا الخلاف فيه أقوى من الذي قبله، قالوا صلاة المغرب هي وتر النهار، فلو صلاها أعادها لصارت ستا، والست تكون شفعا. فقالوا لا تعاد جميع الصلوات إلا المغرب. والصواب يعني كما هو يدل عليه ظاهر الحديث أنه يجوز في الصلوات الخمس حتى ما كان منها يعقبه وقت نهي، وحتى ولو كانت المغرب وهي وتر النهار، لأن هذه ليست إعادة لها بل هذه نافلة، الثانية نافلة. فلا تجعلوا الأولى التي صليت فرضا لا تجعلها شفعا، لأن الأولى سقط بها الفرض، وهي صحيحة وسقط بها الفرض، إذن الثانية نافلة، الثانية نافلة، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكن أن نشير إلى شيء أيضا يدل عليه الحديث الأول، وأنه الإعادة هذه تختص بالجماعة التي تصلي في مسجد جماعة، لكن لو أتيت إلى أناس ليسوا في مسجد، يعني في البر في نزهة، فإن هذه لا 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 تعاد معهم الصلاة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات: ثم أتيتما مسجد جماعة، ثم أتيتما مسجد جماعة، فإن اختصاص الإعادة بالمسجد، أما خارج المسجد فلا تعاد، لا يشرع ولا يسن ولا يستحب فيها إعادة الصلاة. لماذا؟ مأخوذ من قول في رواية في لفظ آخر: ثم أتيتما مسجد جماعة، فإنها لا، هذا مختص بجماعة، بالجماعة في المسجد، أما خارج المسجد فإنها لا تعاد. وعن أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين، هكذا يقول الحافظ، أصله في الصحيحين، أخسر من هذا، أخسر من هذا. وإنما اختار والله أعلم الحافظ رحمه الله هذا اللفظ، مع أن الحديث موجود في الصحيحين، لكن هذا اللفظ أتم وأوضح، وفيه تفسير لبعض الكلمات. ففي لفظ البخاري هكذا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. هنا زاد: ولا تكبروا حتى يكبر. يعني فيه تأكيد على لزوم المتابعة، وأن يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام. ثم قال في رواية البخاري: وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فالحافظ اختار هذا اللفظ لأنه أتم، ولأن فيه زيادة بيان وتأكيد لبعض ألفاظ ما في الصحيح، ولكن أصل الحديث صحيح. ولذلك العلماء أحيانا يقولون متفق عليه، أو يقولون هذا الحديث رواه البخاري، والحديث رواه أصحاب الكتب الستة، وهناك اختلاف في الألفاظ، وإنما أرادوا يريدون أصل الحديث، يريدون أصل الحديث، ولذلك الحافظ لم يكتفي بهذا بل أورد الألفاظ التي فيها إيضاح لما يريد إيضاحه هنا، لأن هنا المراد هو وجوب متابعة الإمام المأموم للإمام، وجوب متابعة المأموم للإمام، والعلماء لهم هنا وسيأتي زيادة بيان له قولان في المتابعة هذه، هل يعني وجوب المتابعة تكون في الأعمال الظاهرة وفي النيات، أو في النية أو في الأعمال الظاهرة دون النيات؟ قال بهذا قوم وقال بهذا قوم، والصحيح أنه وسنفصل هذا إن شاء الله عند المناسبة، أنه يجوز المتابعة في الأعمال الظاهرة وإن اختلفت النيات، يعني يجوز للمتنفل كما سيأتينا أن يقتدي كهذا الحديث الذي مر، أن يقتدي بالمفترض وهنا اختلفت النية، وفي حديث معاذ يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وهنا اختلفت النية، وفي هذا كلام لأهل العلم نذكره إن شاء الله عند. قال عن أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ما الحكمة من أن الله جعل الإمام إماما؟ ما الحكمة من تشريع الإمامة، إمامة الصلاة، وأن يكون الإمام فيها إماما؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك هو أن يؤتم به، وإلا لولا هذا لما شرعت الإمامة. إنما، وهذه للحصر، يعني هو شرع شرع جعل الإمام، شرع الله جعل الإمام إماما في الصلاة ليقتدي به المؤمن المأمومون. إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، يعني هنا الفاء للتعقيب، وجوب التعقيب، يعني بعدما يكبر يكبر المأموم، ولا يجوز له، لأن الحالات ثلاث: إما أن يسبقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتأخر عنه، ثلاث حالات، لا يوجد حالة رابعة. إما أن يسبق الإمام، وهذا النهي فيه شديد في مسابقة الإمام، وربما سبق الإشارة إليها وستأتي أيضا، وهذه مسابقة الإمام إن كانت غفلة وسهوا فإنها، يعني إن كان فاته شيء، يعني عليها أن يتابع الإمام فيما بقي إلا تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام إذا لم يكبر بعده، بعد الإمام، فإن صلاته لا تنعقد وهي باطلة. تكبيرة الإحرام يجب أن تكون بعد، لا مع، لا قبل ولا مقارنة، لأنه لو كبر قبل تكبيرة الإحرام فصار يعني تم بإمام لم تنعقد صلاته بعد، وكذلك لو كبر معه منعقدت صلاته بعد، لأنه لا بد، يعني التكبيرة تحتسب بنهايتها. يعني يحذر المؤمن في هذا. إذا أما التأخر فإنه إن كان إن كان كما قلنا عن غفلة أو سهو فأدرك الإمام وهو ما زال في 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 الركن الذي غفل فيه أو سهى فيه ولم يصل الإمام إلى مكانه فإنه يتابع، فإن وصل إلى مكانه الذي هو فيه فلو مثلا نسي أو سهى وبقي قائما لم يسجد مع الإمام أو لم يركع مع الإمام حتى أوضح منها لم يسجد حتى قام الإمام انتهى من السجود ثم قام وهذا ما زال واقفا فإن هذه الركعة تلغو ويتابعه فيما بقي ما يستقبل وتكون الثانية للإمام يعني التي تابعه فيها هي الأولى بالنسبة له وإذا سلم الإمام يأتي بهذه الركعة كالمسبوق. لكن إذا تأخر تأخرا يسيرا وهذا الذي نراه الآن يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة وهو ما زال ساجدا فهذا مكروه لا ينبغي لا عمدا ولا سهوا، لكن السهو يعفى عنه، عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، لكن على الإنسان أن يتنبه ويستحضر وكذا. إذن عندنا ثلاث حالات: الأولى أن يسابقه، فإن سابقه في 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 تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وكذلك أن وافقه، وإن سابقه في بقية الأركان فهو حرام، وبعض العلماء يعني يبطلها إذا كانت عمدا، إذا كان يتعمد مسابقة الإمام. الحالة الأخيرة الثانية الحالة الثانية المقارنة، أن يكون ركوعه مع الإمام ورفعه مع الإمام وسجوده مع الإمام، فهذا مكروه عند الجميع إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما التأخر فإن كان هو لابد أن يتأخر عن الإمام، ولكن تأخر يحقق له المتابعة فقط. التأخر الذي يتحقق أو تتحقق معه المتابعة، أن يكون متابعا، بمعنى أنه يكبر إذا فرغ الإمام من التكبير، ويسجد يركع إذا ركع الإمام، ويسجد إذا سجد الإمام. دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لا نحني ظهورنا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. الآن إذا شعر المأمومون كثير منهم أن الإمام انتهى من القراءة وأراد أن يركع بدأ ينحني والإمام لم يركع بعد، وكذلك إذا في السجود تراهم ينحنون قبل أن يسجد الإمام. ولاحظوا وهذا خطأ. يقول الصحابي الجليل البراء بن عازب: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي علمهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي يعلمهم الصلاة، هو الذي يعلمهم الصلاة. وسيأتينا أيضا من تعليمه أنه يراهم صلى الله عليه وسلم، ولو حصل خطأ في الصلاة ولم يرهم فإنه يوحى إليه بذلك، لأن هذا وقت وحي ووقت وتشريع. إذن يقول: كنا لا نحني ظهورنا إذا قال سمع الله النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يعني إذا رفع من الركوع. فإنا لا نضع لا نحني ظهورنا حتى يضع جبهته على الأرض. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. أما هذا الذي نراه فهذا ليس بصحيح، وهذا يعني مسابقة للإمام ونقص في الصلاة. يقول: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. الذي يظهر من هذا حتى ينتهي من تكبيره، هذا هو الظاهر الذي تتحقق به المتابعة. وإن قيل بأن يعني مصاحبة التكبير لتكبير الإمام، لكن هذا يرده مثل حديث البراء الذي ذكرنا. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا، انظروا التأكيد عند كل واحد، عند كل ركن، ولا تركعوا حتى هذا يكفي قوله إذا ركع فاركعوا، هذا يكفي، لكن زاده تأكيدا فأتى بقوله ولا تركعوا حتى يركع زيادة في التأكيد، للتأكيد على هذا المعنى، على المتابعة، على هذا الحكم الواجب في الصلاة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. كل الأعمال الصلاة يتابع فيها المأموم إمامه إلا في هذه، حتى في الأقوال الظاهرة يتابعه فيها إلا في هذه. فإن الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله لمن حمد أثناء الرفع، يعني مصاحب للرفع من الركوع، ثم إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد، وورد في هذا الفاظ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. في هذه الحالة يخالف المأموم إمامه على الصحيح، على الصحيح. الشافعي يقول حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمد، لكن الجمهور يقولون بهذا الحديث، يعني بدلالة هذا الحديث، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وفي هذا جاءت أربع ألفاظ: اللهم ربنا ولك الحمد بالعطف، اللهم ربنا ولك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بدون عطف، ربنا ولك الحمد بدون اللهم ومع العطف، ربنا ولك الحمد، الرابعة ربنا لك الحمد. فصارت أربعة أوجه في هذا اللفظ: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، أربعة أوجه كلها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بهذه فهو مصيب، ومن جاء بهذه فهو مصيب، فكل الأربعة الألفاظ صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سجد فاسجدوا، هذا الحديث بالترتيب أخذ أركان الصلاة، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. المأموم يصلي يتابع إمامه، يتابع إمامه، فإن صلى الإمام قاعدا يصلي قاعدا، وإن صلى الإمام قائما يصلي قائما. وفي هذا يعني تفصيل سيأتينا في حديث عائشة عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء لهم فيها أقوال، يعني قولان طرفان ووسط، فمنهم من قال يصلي قائما إذا صلى الإمام، يصلي على كل حال سواء صلى الإمام قاعدا أو صلى الإمام قائما فعليه أن يصلي قائما، ومنهم من قال لا
إذا صلى قائما فهذا ظاهر، وإذا صلى قاعدا يصلي قاعدا مثله. ومنهم من توسط في الأمر فقال إن ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصل له علة جعلته يكمل الصلاة قاعدا فإن المأموم يكمل صلاته قائما، وإن ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يصلي قاعدا. يعني نزيد هذا إيضاحا، وإنما هنا للمناسبة فقط. وقد يعني بعض الأخوة لا يحضرون الدرس الآتي. قلنا بأن هذا موضوع الحديث هو بيان الحكمة من جعل الإمام إماما، ومن أيضا فوائد الحديث النهي عن الاختلاف على الإمام، تحريم الاختلاف على الإمام. ومعنى الاختلاف إذا وردت الاختلاف على الإمام يعني مخالفة الإمام، يعني مخالفة الإمام. وأشرنا إشارة خفيفة إلى ما تكون فيه المخالفة. وثم قال يعني في الحديث أحكام المتابعة والمخالفة تكون في المسابقة وفي الموافقة وفي التأخر. وكما يعني دل الحديث على أن المأموم يقتصر، وهذا بيناه ووقفنا عنده، على قوله ربنا ولك الحمد أو إحدى الألفاظ، ولا يقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. أما سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يكتفي بقوله، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام والمنفرد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. تقدموا فأتموا بي، رأى من أصحابه تأخرا أي تخلف وبعدا في الصفوف، يعني عدم قرب من الإمام. يعني ما الذي نهى عنه النبي، ما الذي يعني لاحظه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه رأى منهم تأخر عن القرب من الإمام. هذا هو التأخر المراد هنا، وليس تأخر عن الحضور، بل هو تأخر عن القرب من الإمام. فأرشدهم إلى أن المشروع هو القرب من الإمام، فهو يعني تخلف في الصفوف، تأخر في الصفوف. فبين لهم أن المشروع وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن فعليه أن يتقدم ويتم الصف الأول فالأول، وهكذا. وأن الصف الأول يأتم بالإمام، أتم به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وكذلك الأئمة بعده أئمة الصلاة. المأموم يأتم بالإمام، الصف الأول يأتم بالإمام، ومن بعده يأتم بالصفوف الأول التي أمامه. إذن الحديث دل على استحباب الدنو من الإمام، لحديث خير صفوف الرجال أولها، ولحديث لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه. يعني لو الآن للأسف يعني واحد في الصف الثاني يأمر من بجواره يقول له اذهب للصف الأول، بينما الحديث يقول لو لم يكن إلا أن يستهموا عليه، اختلفوا، لا أنا قبلك لا أنا قبلك، يأتون بسهم قرعة لمن من يأخذ هذا المكان. هذا من شدة الحرص على الصف الأول. لو يعلم الناس ما في الصف الأول سبحان الله، لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه. لو يعلموا ما فيه من الأجر والثواب والفضيلة لاستهموا عليه. لكن الآن يعني طلبة العلم يعني عليهم نصيب، يعني نشر السنة، يجب أن تنشر السنة بين الناس، يجب أن تنشر السنة بين الناس حتى يعلم الناس سنة نبيهم. كل يحب أن يقتدي، يعني كل رجل صالح يحضر للمسجد من مسافة بعيدة إذا قلت له هذه سنة نبيك فإنه سيحرص عليها، لأن ما الذي دعاه من هناك؟ هذا هو الغاه، هذا الذي يظن بالمؤمن، هذا الذي يظن بمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. علامة حب النبي، الدليل على صدق حب النبي صلى الله عليه وسلم، هو التزامه بسنته، هو متابعته والالتزام بسنته والائتمار بأمره، وحب ما يحبه صلى الله عليه وسلم ويكره ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو دليل صدق المحبة. إذن لو يعلم الناس ما في الصف الأول لسهموا عليه. الإمام هو القدوة في 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 أعمال الصلاة، فلا يختلف عليه فيها، أي لا يخالف عليه فيها. أن المأمومين الذين لا يرون الإمام ويسمعونه أو فإن عليهم أن يقتدوا به، أما الذين لا يرونه فإنهم يقتدون بالصفوف التي أمامهم. طيب الذي لا يرى الإمام ولا يسمعه ولا يرى الصفوف، هل يجوز له أن يصلي على المذياع، على الراديو والتلفزيون؟ والله ظاهر الحديث يقول لا يعين على هذا، وإن أفتي بذلك، لأنه قال فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. أن هذا يعني هل اعتدوا بمتابعته؟ والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط ألا يفعل. إذا كان بينه وبين المسجد طريق أو سوق أو كذا فهذا فيه فاصل، وخاصة إذا لم يكن هناك حاجة. والذي نراه الآن يعني عدم ارتصاص الصفوف وسيأتينا لها، يعني الآن ترى واحد يصلي وحده في أيام الصيف عشان يكون من أجل أن يكون قرب التكييف، تجده يلصق نفسه بهذا، الناس يقول له تقدم يعني رص الصفوف تراصوا، الإمام يقول وهو لا يرص نفسه جهة المكيف. هذا خطأ وهذا جهل، هذا جهل. الفجوات التي في الصفوف هذا خطأ، لأنه حتى الذين يقيدون الحركات في الصلاة يقولون يجوز له أن يمشي ليسد فرجة في الصف الذي أمامه، لأن سد الفرجة واجب، فهذا من مصلحة الصلاة، فيتحرك ويكمل الصف الذي أمامه. فعلينا أن نتنبه هنا. تنبيه يعني حتى ما أنسى، سمعت وأسمع دائما، وسمعتم أنتم أيضا بعض المصلين، وليس هذا خاصا بالمسجد النبوي، بل سمعناه حتى في مساجد الأحياء، إذا قال الإمام ولا الضالين قال بعضهم آمين، هذا خطأ، هي آمين استجب. أما آمين يعني قاصدين، آمين البيت الحرام قاصدين. والنووي يقول هذا خطأ، خطأ قال هذا في بيان ألفاظ التحرير. فالآمين هذه خطأ، هو يقول استجب يا رب أي آمين وليس آمين. فآمين هذه أنا سمعت واحد بجواري في صلاة المغرب يقول آمين، وهذا خطأ وبينه النووي في كثير، وفي خاصة ليتذكر من كتبه بيان ألفاظ التنبيه، بيان تحرير ألفاظ التنبيه أو تحرير ألفاظ التنبيه. له كتاب في هذا تعقب فيه مؤلفا قبله في كتب ألفاظ تحرير ألفاظ التنبيه، فهو حرر هذا كتابه تحرير ألفاظ التنبيه أو نحو هذا العنوان. المهم قصدنا التنبيه على هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصبة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث الحافظ رحمه الله اختصر الحديث، قوله حجرة هكذا في بعض الروايات، وعليها بعض أيضا نسخ البلوغ، وبعض الروايات وهي الأكثر حجيرة حجيرة، وهذا موجود في صحيح البخاري وفي مسلم، من خصفة أو حصير في بعضها، يعني مخصفة صحيحة، وفي رواية من خصفة أو حصير. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة، يعني لفظ الحديث عند البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، تصغير حجرة، يعني من خصف، من الخصف هذا المتخذ من 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 جريد النخل، ويجعله فيه في في وكان ذلك في رمضان، فصلى القيام وصلى معه أناس، وهذا لفظ الحديث. يقول: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصبة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا تمام الحديث كما في صحيح البخاري، والحافظ هنا اختصره، اختصره لأنه يريد أن يثبت حكم ائتمام الائتمام في أو الصلاة جماعة في النافلة، يريد أن يبين حكم النافلة صلاة النافلة جماعة، هذا هو الغرض منه، ولذلك أتى به. ثم بين وفيه قال في آخره بعد أن قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، الحديث يعني، وللحديث بقية تتمة. وفيه يعني قال: وفي الحديث الذي قرأناه عليكم: وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. نعود للحديث ونقف مع في وقفات يعني ما يسمع يعني حسب الوقت. احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعل له ما يشبه الحجرة من هذا الذي يتخذ من الخصف من ليختفي عن الأنظار ويصلي فيه. فجاء بعض أصحابه فتتبع إليه رجال أي مجموعة من الصحابة يعني تطلبوا المجيء إليه لموضعه ليقتدوا به ويصلوا بصلاته من حرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فتتبع إليه رجال أي قصدوا الاتيان إليه لماذا؟ ليقتدوا به ويصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم. فالحديث عندما ذكرناه بطوله فأنه لم يخرج إليهم في ليلة من الليالي أبطأ عليهم عندما أبطأوا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام أو شيء من ذلك فرفعوا أصواتهم لعله يتنبه ثم ما خرج إليهم برفع الأصوات فحصبوا الباب أخذوا حصباء حجر صغير ورموا به الباب كما قرأنا في رواية البخاري من حرصهم على أن يخرج إليهم ويصلوا فخرج إليهم مغضبا صلى الله عليه وسلم من صنيعهم هذا وقال بين لهم أنه كادت أن تفرض عليهم من صنيعهم هذا ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة صلاة الليل وهو من رحمته بأمته يريد اليسر عليهم فتبقى الصلاة صلاة الليل سنة مستحبة فضيلة فيها فضل كبير داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها صلى الله عليه وسلم لكن من غير أن تفرض عليهم فيحاسبوا على تركها ولا يستطيعها الكثير تشق على الكثير أن يصلي ولذلك خشي أن تفرض عليهم صلى الله عليه وسلم فتأخر لهذا الغرض وهو يحب هذا العمل هو صلى الله عليه وسلم سيصلي في المسجد أو في بيته لكن لم يخرج إليهم في ذلك الوقت وهذا يدل على أنه ليس في الاعتكاف لأن الاعتكاف ما يخرج فيه المعتكف فكأن هذا في صلاة أخرى غير الاعتكاف وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل له مثل هذا في اعتكافه صلى الله عليه وسلم لكن هنا يقول لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم والمعتكف لا يخرج من معتكفيه فدل هذا على أنها كانت في صلاة الليل مطلقا وليست في الاعتكاف والله تعالى أعلم. يعني لا أفهم من كلامي الأول أنا كنت أريد أن أقول أيضا اتخذ هذا يعني الحجرة أو الشيء هذا الذي يحتجب والذي عبرت عنه عائشة بقوله فدخل معتكفه يعني بعد صلاة الفجر المعتكف هو المكان الذي خصص له بمثل هذا فلا يفهم من كلامي السابق أن هذا كان خاص بأن هذا كان في الاعتكاف لأن المعتكف لا يخرج إلى بيته والنبي صلى الله عليه وسلم بقي ولم يخرج إليهم تلك الليلة والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر. فتتبع إليه رجال قلنا تطلبه وحرصوا على أن يقتدوا به ويصلوا بصلاته. الحديث ظاهر الحديث أن صلاة يعني أن ظاهر هذا يكون في عموم النوافل قوله صلاة الرجل في بيته أفضل إلا صلاة المرء وفي رواية الرجل إلا المكتوبة أفضل صلاة الرجل أو المرء في بيته إلا المكتوبة ظاهر الحديث أن هذا في جميع النوافل لكن العلماء قالوا إلا ما ثبت فيه مشروعية الجماعة، أي ما ثبت من النوافل أنه تشرع فيه الجماعة، مثل صلاة التراويح، مثل صلاة التراويح، فإن هذه من صارت شعارا من شعائر الإسلام، وأيضا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتم به بعض أصحابه، وهذا منها صلاة التراويح من أو وأيضا عمر بن الخطاب وهو الصحابي الخليفة، واستمر العمل عليه عمر من الخلفاء الراشدين الذين أمر المسلمون أن يتابعوهم في سنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها، يعني للتمسك بسنن الصحابة، واستمر عليها عمل المسلمين. إذن حتى صارت شعارا من شعار المسلمين، فالأفضل أنت أن تصلى مع الجماعة في المسجد، في المسجد، ولكن لو صليت في البيت أيضا هي جائزة، لكن الكلام ليس في الجواز، الكلام فيما دامت صارت شعارا من شعائر المسلمين فالأولى، وخاصة أن المأموم سيصلي العشاء مع الإمام، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا أيضا يشير إلى ذلك. جواز يعني هذا الذي احتجار مكان أو احتجاز مكان في مؤخرة المسجد أو في طرف من المسجد يجوز بشرط ألا يضيق على المسلمين، لا يضيق على المسلمين يعني. ولذلك الأخطاء التي نراها في الاعتكاف بأن يضيقوا على المسلمين حتى ويغيروا يعني ما رتب في المسجد، يأتون بهذه الرفوف التي جعلت للأحذية ويجعلها يحجرها لنفسه، لا، هذا اعتداء، اعتداء على حقوق الناس وعلى المسجد، هذه للجميع وليس له هو وحده حتى يعني يجعلها لمصلحته، هذه للجميع، ولنظافة المسجد تجعل الأحذية عليها، وهكذا لا يجوز. أو يأتون بهذه المقاعد الوثيرة ثم إذا أقيمت الصلاة تقدم وتركها، ترك هذا المكان، هذا الكرسي، هذا المقعد، سبحان الله كيف هذا. أو جمعوها في مكان واحد حتى تبلغ يعني تقارب شحنة شاحنة، والمسلمون يدورون ويبحثون عن مكان، خاصة في رمضان، هو هذا يكون في رمضان لا يجدون مكانا، والآخر ينام ويأخذ مكان رجلين مصليين، إذا قيل له اخرج قال لا، هذا الرجل وهذا الرأس، أنا أريد أن أتمدد، قيلت لي أنا، قلت يعني نريد أن نصلي، قال لا أنا بعدين إذا صلوا الناس أنا أمد رجلي هنا، كيف هذا. وجعلت المسجد جعل للصلاة، تجوز الأمور هذه إذا لم تضيق على المسلمين. ومثل هذه من التشويش على المسلمين بالمكالمات والصياح والكلام، ونحن في المكان الفلاني، وجعل المعتكف هذا موعد كالنزهة، يعني كأنه في حديقة، تأتيني في المكان الفلاني، وهذا ما كل هذا لا يجوز.
أيضا الحديث فيه دليل على جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، وقد ثبت هذا في هذا الحديث وفي غيره، حديث جابر عندما قال جئت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء، وفي بعض الروايات أنه كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها قال له النبي ما السرى يا جابر، جاء جابر كان في خارج المعسكر، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم ورداؤه، وهذه الحالة التي كانوا فيها
ضيق، فإن غطى أعلى جسده يعني انكشف أسفله. فقال تواقصت، يعني هو ضغط نفسه حتى يغطي هذا الرداء أعلى جسده وأعلى جسده وأسفله. فاقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا ضاق عليه الرداء أنه يجعله على عورته، ويعني لا بأس في هذه الحالة بكشف المنكبين لأنها ضرورة. فهذا دليل أيضا على، لكن لا ينبغي الاتفاق على هذه الجماعة مسبقا، يعني يرتب لها، لكن لو اتفق فإنه لا بأس، لا بأس أحيانا. لكن وتعرفون قصة ابن عباس صلى هو واليتيم والعجوز خلفهم وكذا، فهذا كل هذا يدل على أنه غير مرتب له مسبق، إنما يعني أحيانا لو تهيأ، أو يعني كان الإنسان فاضل وأراد الإنسان أن يصلي معه، أو هذا حافظ وهذا غير حافظ، أو لسبب أحيانا فلا بأس. لكن أن يرتب كما يرتب للتراويح فهذا لا ليس عليه دليل. الحديث دليل على فضل صلاة النوافل في البيت، وتقدم لنا يعني إذا كانت الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته فكذا من باب أولى النوافل المطلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته، وتقدم لنا هذا في صلاة التطوع. أن قوله في الحديث أفضل صلاة المرء في بيته المراد الرجل، لأن المرأة الأفضل لها الصلاة في بيتها حتى المكتوبة، حتى المكتوبة، والمراد هنا صلاة المرء في 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 بيته إلا المكتوبة، أن المرء هنا المراد به الرجل، وبل جاءت به رواية. فأما المرأة فالأفضل لها حتى المكتوبة، الأفضل في حقها أن تصليها في بيتها، والله أعلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للعلم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، ولمتابعة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنبه أنه لا يمكن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته إلا بالعلم، لابد أن يعلم سنته حتى يتابعه فيها. أما من لا يعلم السنة فكيف يدعي المتابعة وهو لا يعلمها؟ فلا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم العلم بما يتابعه فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.